قال أبو القاسم والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. لابد أن نفهم هنا من كلام المصنف أيضا وهو يقول السواك سنة، لابد أن تعلم أننا إذا تكلمنا عن الكراهة، تكلمنا عن الاستحباب، عن النافلة، عن السنة، وجب أن يكون لها الدليل، لأن السنة مستحبة عند الله جل وعلا، والسنة تعبد، والتعبد لابد له من دليل، لابد له من دليل. قال والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. طبعا هذا مستقى ومستنبط، الله أكبر، أبشر يا اسم الله، وهذا مستقى ومستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. سيأتي تباعا، لأن هذه أداب، أداب نستخدمها، ومن أعظم هذه الأداب. أخطأ من قال بذلك فقد أخطأ أبعد النجعة. مشايخ اسكندرية إن كانوا المشايخ الكبار الذين لهم الفضل علينا وهم الذين يعني ربونا جميعا، هم لهم التكريم والتبجيل والتوقير، فيعني يراجعون، لأن مثل أمثال هؤلاء عندما يراجعون يرجعون. أخطأوا من قال بصلاة جمعة في البيت أخطأ خطأ ظاهرا، أخطأ خطأ ظاهرا. هذا خطأ. طيب إذن السواك كما قلنا سنة مستحبة وليس بواجب، وما قال أحد بوجوب السواك إلا إسحاق وداود الظهري. الحق لابد أن نفهم، لأنه عندما يقال بأن كما قال النووي أن كلام ابن حزم أو كلام الظهرية مطروح، هذا كلام مطروح، يعني إذا قال النووي ذلك هذا كلام مطروح. هؤلاء علماء نجباء نبلاء، يعني داود الظهري كان صاحب الشافعي، ولا يمكن لكلام عالم من علماء النجباء أن يطرح. لكن نقول هنا ليس القول قول داود أو قول ابن حزم الظاهري فقط، بل القول قول إسحاق، إسحاق بن راهويه وهو قرين الإمام أحمد وكان محدثا فقيها عالما نبيلا، قالوا بالوجوب. وهؤلاء إلى التقعيد أقرب، هؤلاء إلى التقعيد أقرب، وإن الأصل في الأمر الوجوب، الظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، وقال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو هذا الحديث لا يساعدهم في هذا الباب، الحديث رواه أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق عليهم نعم أمر بالسواك عند كل صلاة، قال أمر بالسواك عند كل صلاة، وظاهر الأمر الوجوب ما لم تدل قرينة تثبت الاستحباب. طبعا أما الأربعة يقولون بالاستحباب، وهذا الاستحباب ظاهر من الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا. ولذلك الإمام الشافعي قال ظاهر الأمر الوجوب، لأنه لو كان واجبا لأمر شق أو لم يشق، لو كان السواك عند الصلاة واجبا لأمر به شق أو لم يشق، شق أو لم يشق. نعم، وهنا الشافعي، وهذا دقة نظر بعلو عند الإمام الشافعي، قال لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فقال لو كان واجبا لأمر، لو كان واجبا على الأمة لأمر شق أو لم يشق. ولأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب، وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب، أمر ندب واستحباب. واحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص جمعا بين الخبرين، والصحيح أنه على الاستحباب، على الاستحباب، أن السواك على الاستحباب، الاستحباب وله مواضع سنبينها إن شاء الله. واتفق أهل العلم أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله، بل ولترغيب النبي الأمة بأسئلة على استعماله، وهو أيضا المواظبة على استعماله حتى عند الموت، ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق. وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث في المسند عن عائشة رضي الله عنها أرضاه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا فيه فقه عال جدا وراق. السواك مطهرة للفم. مطهرة للفم لذلك قال بعض العلماء إن كان مطهرة للفم فيستخدم بالشمال لأنه مطهرة، وإزالة العلاقة هذه فتكون بالشمال. ومطهرة ومرضاة للرب إذ كان مرضاة للرب فهو طاعة فيكون باليمين، حتى لا يقال طب نستخدم السواك بالشمال أم باليمين. تستخدمه بالشمال إن كان هناك بقايا من الطعام في بين الأسنان، وأيضا أردت لتغيير رائحة الفم، أديكم نصح بارك، لتغيير رائحة الفم يكون باليمين يكون بالشمال، وإن كان مرضاة للرب فيكون باليمين. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك وقال إني لا أستاكه حتى رخشيت أن أحفي مقادم فمي، يعني يدرد وما يكون في أسنان من شدة ما يستخدم السواك. يهديكم الله سبحانه وتعالى. وبيقول يتأكد السواك عند ثلاثة للخبر. الصحيح أن نقول السواك له مواضع، وهذه المواضع يتأكد فيها الاستحباب. يهديكم الله سبحانه وتعالى. يتأكد عند الصلاة، عند كل صلاة. ولذلك الصحابة الكرام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، جعلوا السواك موضع القلم. هنا جعلوا السواك موضع القلم حتى إذا دخل سهل عليه أن يأخذ السواك ويتسوك به، سهل عليه ذلك. ولذلك يعني الصلاة بالسواك فيها ما فيها أيضا من الأدب مع الله جل وعلا، أن يكون طيب الرائحة كما يكون جميل الهيئة، ولأن الملك أيضا يقترب من الإنسان عند قراءة القرآن. يبقى يتأكد عند الصلاة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شريف، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك ورضي الله عنك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا في هذا، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وكان يستمر في استخدام السواك. أيضا يستحب أمر ندب واستحباب، يعني ليس على الواجب، لا يأثم تاركه لكن يفعله، هذا معنى الندب والاستحباب. الثاني عند كل وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشعور أرقى كلما كان أقدم إلى إنجاز الأعمال التي قد تقف بدون مشاعر. الإنسان كتلة مشاعر حقا، فلا بد أن يتحرك بها. فعائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت ما هو أول ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قالت كان يبتدئ بالسواك لأنه سيتكلم تقترب منه، ثم أيضا قد يقبلها، وهذا أيضا عند القدوم. يعني ما أرى زوجا فعل ذلك مع زوجه بحال سألت الجميع، أنت أول ما بتدخل تتسوق ثم تقبل امرأتك، ما في أحد يفعل ذلك، مع أن هذه كما قلت فيها ما فيها من التماس السنة، وبعد التماس السنة فيها ما فيها من تحقيق قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وفيها ما فيها أيضا من يعني الملاطفة والمؤانسة التي تزيد في عمق المحبة بين الرجل وبين امرأته. ولتعلم فضل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تظهر منه رائحة تنكر، ولذلك لما أرادت عائشة يعني أن تجعله لا يجلس عند زينب، قالت لسودة إذا دخل عليك فقولي له أكلت مغافير. والنبي لما وجد ذلك قال والله لا أكل مغافير، وحرر عن نفسه ذلك أنه لا يحب أن تظهر منه رائحة تنكر بأبي هو وأمي. ويستحب أيضا عند القيام من النوم، لحديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه، حتى أنه قال أدخل السواك إلى داخل الفم ويقول أع من عظيم استخدامه على اللسان إلى داخل الفم. ولذلك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ، ولأنه عند النوم تتغير رائحة الفم. وهو يأتينا إلى الموضع السادس، وهو استحباب استخدام السواك عند تغيير الفم. وتغيير الفم بثلاثة أمور، تغيير الفم بثلاثة أو أربعة: عند النوم يتغير الفم رائحة الفم، عند الكلام الكثير، عند الصمت الكثير، فعند تغيير الفم يستحب فيها استخدام السواك. وأيضا إذا كانت هناك مأكولات تغير الفم ولا لابد أن يستخدم السواك لإزالة الرائحة. ويستحب أيضا التسوك عند الاحتضار، يستحب التسوك عند الاحتضار، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله عنها رضي لما دخل أخوها ومعه السواك فنظر النبي رقبه شو ببصري، رمى بصري إلى السواك فقالت تريد؟ قال أي نعم، فأخذ السواك فلينته ووضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها قالت مات على سحري ونحري وريقي اختاط ريقي بريقي، لما هي لينت السواك استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم وريقها لأخر ريق النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بأبيه وأمي. وقال ويستاك على أسنانه ولسانه، لأن أبو موسى الأشعري قال رأيت يستاك على لسانه، متفق عليه. وإخراج السواك والاستياك يعني في الجموع ليس خادشا للمروة. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي، يعني تسقط الأسنان من شدة استخدام السواك. ويستاك عرضا لقوله صلى الله عليه وسلم استاك عرضا والدهن غبا واكتحل وترا، هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح، ولكنه الحق أنه الاستياك عرضا فيه فوائد. نعم، لأن السواك طولا من أطراف الأسنان إلى عمودها، ربما أدمن لسه وأفسد العمود. ويستحب التيمم في السواك، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ويغسل بالماء ليزيل ما عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كان رسول الله يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. سبحان الله. وفي سنة الدماجة ويستحسن ويستملح، يعني هذه الحديث وان كانت أسند فيها ضعف. كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنية مخمرة أو مخبرة من الليل، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. واستحب أن يكون السواك عودا لينا ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضر فيه كالأراك والعرجون، ولا يستكب عود الرمان ولا الأس. هو الأفضل له أن يكون عود الأراك، لأنهم حتى الصحابة كانوا يستخدمونه. علي بن أبي طالب كان يدخل على فاطمة وفي فمها عود الأراك، وهو يغازلها بشعر ويقول حظيت بثغرها يا عود الأراك، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. وكانت قرب إلى فاطمة بذلك رضي الله عن أرضها. هناك روايات تخلل بعود الريحان ولا الرمان، وهذا كله ضعيف ضعف شديد. وقيل السواك بعود الريحان يضر بلحم الفم، وصحيح كما قلنا أن الأفضل أن يكون السواك بعود الأراك. وهل يمكن أن يستخدم المرء إصبعه عن السواك؟ ورد في الحديث إصبعيك سواك عند وضوءك أمرهما على أسنانك، إنه العمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسنة له. وهذا حديث لم يصح، وهذا حديث لم يصح. لكن هل الإصبع ينزل منزلة السواك أو الفوطة مثلا أو المنديل ينزل؟ نعم، ينزل منزلة السواك عند مطهرة الفم، أما عند مرضات الرب فلا، لابد من السواك. ثم الكلام على السواك صائما وغسل يدين هذا يتأتى إن شاء الله ويأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة تفضلوا.